الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
بارك الله فيك أخوي إبراهيم. حبتنا الكرام، حول هذه الآيات يحدثنا ضيفنا فضيلة الشيخ محمد مشكورا، تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي الكرام، أهنئكم أولا بهذه المناسبة الكريمة الطيبة، وهي بداية الإجازة الصيفية التي ينتقل فيها كثير من متابعينا ومشاهدينا الكرام من نظام كانوا يقومون عليه ويعملون به أثناء الدراسة إلى نظام جديد فيه كثير من الأريحية وكثير من الوقت الذي يمكن أن ينتفعوا به في برامجهم الخاصة وأعمالهم المعينة المحددة التي يريدون الإبداع فيها. وهنا أحب أن أنبه إلى أنه ينبغي استثمار هذه الإجازة في حفظ القرآن الكريم. فهذه الإجازة فرصة مناسبة لكل واحد منا لكي يتفرغ للقرآن الكريم ويعطيه وقتا أكثر. ففي أيام الدراسة يكون الطالب وتكون الطالبة مشغولين بدراستهم وبمذاكرة موادهم وبالانشغال بامتحاناتهم، والآن ليس هناك انشغال، فعلى كل واحد منا أن ينشغل بهذا الكتاب العظيم الذي جعله الله عز وجل هدى وبشرى للمؤمنين. وأحب أن أذكر لكم أيها الإخوة قصة عن أحد مشايخنا الذين كانوا من أهل الإتقان في الحفظ، ومع كونه أعمى البصر إلا أنه كان متقن الحفظ لكتاب الله عز وجل يتلوه ليل نهار. سألته قلت كيف حفظت القرآن؟ قال حفظته في الإجازات الصيفية. قلت كيف كان برنامجك؟ قال كان برنامجي يقوم على أن أحفظ في كل صيف 5 أجزاء ثم أبقى طوال السنة أردد هذه الأجزاء، وبذلك أتقنت الحفظ. وأنا أوصي إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات على أن يكون هناك وقت للحفظ يؤكد فيه الإنسان الحفظ ويهتم به، كأن يكون 3 أجزاء في الإجازة أو 4 أجزاء على حسب قدرة الإنسان وطاقته، ثم من بعد ذلك يتفرغ لمراجعة هذه الأجزاء والأجزاء التي سبقتها. فإذا حددت لكل سنة مثلا 4 أجزاء فمعنى ذلك في خلال 7 سنوات ونصف تحفظ القرآن، 5 أجزاء 6 سنوات، 6 أجزاء 5 سنوات، 7 أجزاء أقل من ذلك، وهكذا يحفظ الإنسان القرآن حفظا متقنا ويتلذذ به. وبهذه المناسبة أنا أنهى الإخوة عن هذه الطريقة التي شاعت وذاعت في الناس، وهي الدورات المكثفة لحفظ القرآن الكريم، فإنها والحق يقال فيها خير، ولكن هذا الخير مخالف لما جبل الله عليه النفوس وما فطر عليه العباد، وهو أن يؤخذ المحفوظ شيئا فشيئا، وأن العلم لا يؤخذ جملة واحدة، فما جاء جملة ذهب جملة، وما جاء شيئا فشيئا فإنه يقر ويثبت في القلوب. وهكذا أنزل القرآن، أنزل شيئا فشيئا. وهذه الدورات المكثفة إذا كانت للمراجعة فهي نافعة، وأما إذا كانت هذه الدورات المكثفة لحفظ القرآن في شهر أو في 40 يوما أو في 50 يوما أو في شهرين، فهذا يا إخواني مناكد للطبيعة البشرية وغير صحيح، وفيه كذب على النفس، يظن الإنسان أنه حفظ القرآن والأمر بخلاف ذلك. فأنا أحذر أن يتوقع أحد أنه يستطيع أن يحفظ القرآن في خلال 2 شهر أو حتى 3 أشهر أو 4 أشهر، هذا غير ممكن في العادة الجارية بين الناس. قد يكون لشخص ما موهوب لا يقاس عليه ويعتبر نادر المثال في هذا الباب، فهذا لا يقاس عليه ويبقى شيئا خارج العادة المعهودة من البشر. أنا أنبه لهذا يا إخواني، لأننا اليوم بدأنا هذه الإجازة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها إجازة طيبة نافعة لي ولجميع إخواني ممن يشاهدوننا هذه الليلة. هذه السورة الكريمة
محمد تشيرون في ذلك لمن لم يحفظ سابقا القرآن، لكن من حفظ القرآن قبل وأراد مراجعته كامل في هذه الإجازة،
من أراد المراجعة ففعلا الدورات المكثفة ممتازة جدا للمراجعة. الإجازة فرصة لمراجعة كل ما سبق، واعتبرها بالفعل فرصة، وخصوصا أننا في هذه الإجازة من بين سائر الإجازات السابقة ستتصل الإجازة تقريبا برمضان، فيصبح عند الإنسان قرابة 3 أشهر الإجازة اللي هي الآن شهر 6 و7 و8، وسينضم إليها شهر القرآن شهر رمضان، تكون 4 أشهر. فأنا أقول هذه فرصة ومناسبة عظيمة لجميع إخواني المشاهدين من أجل أن يستثمروها استثمارا أمثل ويجعلوها للقرآن، والله لا يندم الإنسان عندما يجعل هذه الإجازة للقرآن. وليس هذا تهوينا من شأن العلوم الأخرى أو الأمور الأخرى، كل الأمور الأخرى يجب أن يقدم عليها كتاب الله عز وجل، ومن بدأ بالقرآن ارتاح في تعلم العلوم الأخرى. ولذلك بعض الشباب يسألني ويقول هل تنصحني بالالتحاق بالدورات المكثفة لتعلم العلوم الشرعية؟ أقول ابدأ بالقرآن أولا، ابدأ بالقرآن، لأنك إذا حفظت القرآن وضبطته وأتقنته، عندما تأتي إلى شيخ يدرسك الفقه نصف أدلته من القرآن، يدرسك الأصول الفقه نصف أمثلته من القرآن، يدرسك العقيدة 3/4 الآيات التي يستشهد بها هي من القرآن، سيسهل عليك العلم والتعلم، وسيبارك الله لك في الذهن والفكر والعقل والعلم والعمل جميعا ببركة هذا القرآن الذي جعله الله نورا لعباده. نعود إلى هذه السورة الكريمة، وهي الحقيقة يمكن أن نسميها سورة القرآن والعلم، سورة القرآن والعلم، فقد أظهر فيها القرآن إظهارا بينا وعظم أمره كما عظم العلم أيضا، لأن مبنى القرآن على العلم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تبين هذا جيدا في هذه السورة. افتتحت هذه السورة بقوله طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، إذن الحديث في هذه السورة سيكون عن القرآن وعن اتباع القرآن والبشرى لمن سلك هداية القرآن واتبعها، ومن أعرض عنها فإن له سوء العذاب في الآخرة. وانظروا إلى المثال الأول، قصة موسى عليه الصلاة والسلام التي جعلها الله عز وجل لنا مثالا في مواطن كثيرة. موسى عليه الصلاة والسلام جاء بهذا النور الوحي إلى فرعون، فرد فرعون الدعوة ولم يقبلها، فماذا فعل الله به؟ أغرقه مع جنوده في لمح البصر، في ثانية أو أقل من ثانية ذهبت أمة كاملة معدودة قد ابتلعها البحر. انظر في المقابل إلى داود وسليمان، بأي شيء قام أمرهما وملكهما؟ قام بالعلم. قال الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وانظر إلى شرف العلم حتى في الحيوانات والبهائم، فهذا النمل وهذا الهدهد شرفهم الله بالعلم. قال الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والهدهد ذهب يسعى ويدعو إلى الله عز وجل، وجد أمة تعبد الشمس من دون الله، فجاء مبلغا لأنه يعلم أن عبادة غير الله عز وجل ضلال مبين، جاء مبلغا ومنكرا للمنكر لمن؟ لولي الأمر، من هو؟ سليمان عليه الصلاة والسلام، وقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. انظر إلى تعظيم العلم في قوله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ثم يبين الله عز وجل سعة علم سليمان كيف أنه أوتي من الملك ما لم يؤت أحد من العالمين، فسليمان يكتب ذلك الكتاب ويرسله مع الهدهد إلى بلقيس، فتطلع بلقيس على كتاب سليمان كما اطلع المشركون على الكتاب الذي جاء به محمد، لكن ماذا فعلت بلقيس؟ قبلت هذا الكتاب فهداها الله وأنار بصيرتها وجعلها في عداد المؤمنين، وقدس الله ذكرها في كتابه الكريم لأنها قبلت هذا الهدى واتبعت. أما أنتم أيها المشركون فماذا فعلتم؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. ألا تقتدون بهذه المرأة التي فيه التي هي أضعف منكم وهي أقل يعني أقل في القدرات الذاتية منكم أنتم أيها العقلاء الكبار أيها الملأ؟ جاءها الهدى فقبلت فشرفها الله، وأنتم رددتموه على من جاء به، فماذا صنع الله بكم؟ تأملوا يا إخواني هذا الأمر جيدا. ثم عاد مرة أخرى لذكر قصص أمم آخرين كذبوا، بل بالغوا في التكذيب حتى أرادوا أن يوصلوا الأذى بمن جاء يدعوهم إلى الهدى. فهذه أمة ثمود جاءهم صالح بآية عظيمة لا يمكن لأحد إلا أن يقف أمامها مشدوها. لماذا؟ لأنها آية لم يعهد لها البشر مثيلا، ناقة تخرج من رحم صخرة. هل علمتم أن الصخرة يكون لها رحم وأنها تنتج ناقة؟ هذا ما كان ولا يكون إلا بأمر الله، وقد كان لصالح آية له من عند الله عز وجل. فماذا فعلوا؟ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما هي عاقبة مكرهم؟ أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فإياكم أن تظلموا فتردوا الحق على من جاء به. ولوط ماذا فعل به قومه؟ فعلوا به فعلا عجيبا لما دعاهم إلى الله ودعاهم من الطهر والعفة. ماذا قالوا؟ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عيبهم أنهم يتطهرون ويتعففون، فعابوه بما هو فضيلة في حقه. ثم قالوا يجب علينا أن نخرج لوطا، وعزموا على أن يرجموه أيضا. فماذا فعل الله عز وجل؟ أنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله، يحمد الله عز وجل نفسه على ما يفعله بعباده. من اهتدى أنقذه الله وجعله في العلا، ومن ضل أركسه الله وعذبه في الدنيا وفي الأخرى. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من هدايات القرآن. الهداية العظمى هي الهداية إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده وإفراده بالعبودية، وما زالت الآيات تترى تحدثنا عن ما ينبغي أن يعقله المؤمنون ويقومون به، حتى قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. في أول السورة هدى وبشرى للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ثم تختم السورة بقول الله عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. هذه الخاتمة هي ذاتها البداية التي افتتحت بها السورة، حديث عن القرآن الذي جعله الله هدى، والهدى حقيقته هي العلم، والسورة قامت على تبجيل العلم وتعظيم أمره، حتى قال الله سبحانه وتعالى مبينا حقيقة عظيمة يجب ألا تخفى على البشر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى. نعود مرة أخرى إلى تفصيل تفسير أول آيات هذه السورة. قال الله عز وجل طاسين، قد بينا مرارا أن هذه الحروف المقطعة اختلف العلماء فيها كثيرا، وأرشد الأقوال فيها أن المقصود بها هي الدلالة على أن هذا القرآن المؤلف من هذه الحروف معجز، وأنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، ولذلك يغلب الإتيان بذكر القرآن وتشريفه بعد تلك الحروف المقطعة. تلك آيات القرآن، ذكره بقوله تلك تعظيما له كأنه في مكان عالي. آيات القرآن وكتاب مبين، كتاب بين واضح يبين عن كل ما يكون فيه هداية وصلاح للبشرية. ثم قال هدى يهدي، وهل كل هدى يكون من ورائه بشرى؟ لا، قد تهتدي إلى شيء فيسوءك ويكون حقا لكنه يسوءك. عندما تهتدي إلى علم شيء يضرك، كما اهتدت البشرية مثلا إلى علم التفجير أو المتفجرات، هذا علم حقيقة هديت إليه البشرية لكنه من ورائه سوء كثير. قال الله عز وجل: هذا الهدى الذي أنزلناه من ورائه البشرى وليس من ورائه السوء والخسارة والهلاك للناس. هدى وبشرى، لمن هذا الهدى والبشرى؟ ليس لكل أحد، إنما لمن قبل القرآن وآمن به وصدق وأذعن له، فإن الله يجعل هذا القرآن هدى وبشرى. ولذلك نرى كثيرا من الناس يقرؤون القرآن فلا ينتفعون به ولا يستفيدون مما فيه، ليس عيبا في القرآن، ولكن ولكن ذلك عيب في قلوبهم، حيث لم تقبل القرآن ولم تتلقه التلقي المناسب. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نزل به الروح الأمين على قلبك. أكثر الناس يسمع القرآن أو يلفظ بالقرآن لكنه لا يأتي بهذا القرآن ليلقيه على قلبه. قال الله عز وجل مبينا أن الإيمان قد يكون دعوة يدعيها إنسان ويقول: أنا مؤمن، أنا عارف ومصدق بالله وباليوم الآخر. قيل لا، المقصود بالمؤمنين هم الذين طابقت اعتقاداتهم أفعالهم. من هم هؤلاء المؤمنون؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذه ثلاثة أمور، من قام بها فهو المؤمن حقا. وبالفعل تجد هذه الأمور الثلاثة انتظمت كل ما يطلب من الإنسان. فإقام الصلاة عنوان العبودية لله والقيام بحق الرب سبحانه وتعالى، وإيتاء الزكاة عنوان العلاقة مع العباد، علاقة الرحمة والعطف والحنان والبذل والصدقة. وهم بالآخرة هم يوقنون، هذه الإيمان باليوم الآخر الذي يستدعي أن يكون الإنسان خائفا من لقاء الله عز وجل، مقدرا أنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة في حياته، ولذلك تثمر التقوى في الحياة الدنيا. ثم انتقلت الآيات إلى ضد هؤلاء. من هم ضد هؤلاء؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. هؤلاء الذين كذبوا بالآخرة، يوم أن كذبوا بالآخرة لم يكذبوا بها لخفاء أدلتها، أدلتها ظاهرة بينة واضحة لكل ذي عينين، لكل من أدنى من كان له أدنى مسكة من عقل، إلا أنهم كذبوا بها عنادا واستكبارا على عادة المكذبين. ماذا عاقبهم الله عز وجل؟ عاقبهم الله عز وجل بأن زين لهم سوء أعمالهم. زينا لهم أعمالهم، زينت لهم أعمالهم. فتجد هذا الرجل العاقل المفكر الذي يكتب كتب فكرية وفلسفية ويقدم للناس أطروحات ويدير مؤسسات بل دول، يأتي ويسجد أمام بقرة ويأخذ روثها ليمسح به وجهه ويقول: هذا إلهي ومعبودي. ويرى أن من يكذب بهذا أنه مسكين، زين الله له سوء عمله. نحن نضحك عليه، نحمد الله على الهداية التي هدانا الله إليها، ولكن هذا يا إخواني من تزيين الله لهم سوء أعمالهم لأنهم كذبوا بالآخرة. فهم يعمهون، أي يتخبطون ويتحيرون في ضلالتهم وفي غوايتهم. قال الله عز وجل: أولئك، وأشار إليهم بأولئك لأنهم مبعدون، الذين لهم سوء العذاب. سوء العذاب في الدنيا إن أدركهم، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي لا أحد أخسر منهم، وكأن الخسار مقصور عليهم. ثم قال الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن. هؤلاء الذين زينت لهم سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم، أنت يا محمد قد ألقى الله على قلبك القرآن فاحمد الله، ولست الأوحد في هذا، بل من قبلك موسى عليه الصلاة والسلام ألقي عليه القرآن، وقرآنه هو التوراة، ولذلك جاءت هذه الآية: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقد جمع بين هذين الوصفين العظيمين أو الاسمين الكريمين اللذين يتضمنان صفتين كلمتين: حكيم وعليم. ووصف الحكمة هنا أليق، ولذلك قدمه، لأن الله عز وجل قد جعل في هذا القرآن ما يناسب المؤمنين من الهدايات والبشائر، ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويحببهم للعمل له جل وعلا. قال: حكيم عليم. ثم انتقل إلى قصة موسى ليبين لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس الأوحد في تلقي القرآن، وأنه قد تلقاه من قبله موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وغيره من أنبياء الله، فأوذوا وكذبوا وكفرت بهم أقوامهم، فلا تستغرب ذلك يا محمد. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه هذا الوحي قبله من الله سبحانه وتعالى وبدأ العمل به، فاقتدوا به. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. موسى لما انتهى من العمل مع صاحب مدين الذي يقال له يثرى أو يثرون، على اختلاف بين المفسرين في اسمه، ومنهم من قال إنه شعيب عليه الصلاة والسلام، وهذا القول ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والصحيح أنه ليس شعيبا لأن بين موسى وشعيب مدة طويلة. هذه المرأة التي تزوجها موسى عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من المدة وقضى موسى الأجل سار بأهله يريد الرجوع إلى مصر، وتاه في الطريق، وكانت في ليلة مظلمة وشاتية، وكان بحاجة إلى نار يستدفئ بها مع أهله، فبدأ له على شجرة نور أو نار عظيمة، فذهب وقال: إني آنست نارا، أي في الشجرة. والأنس جاء من كونه في وحشة وظلمة. قال: سآتيكم منها بخبر، أي سآتي لكم منها بخبر، أو آتيكم بشهاب قبس، يعني أقبس لكم منها قبسة لعلكم تصطلون، أي تستدفئون منها فيها على هذه النار. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام من أجل أن يأتي بنار، من أجل أن يستدفئ بها هو وأهله في ذلك الطريق الذي ضلوا فيه. تأملوا يا إخواني كيف أن الوحي ما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلا في الليل، كذلك الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا في الليل. قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة، مما يدل على أن الليل هو الوقت المناسب لقبول القرآن وقراءته وتلقيه، لأن الشواغل والصوارف عن الانتباه إليه وعن قبوله وعن التأمل فيه والتدبر له تكون قليلة. قال: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
نفع الله بكم شيخ محمد. في قول الله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، إقامة الصلاة واضحة وإيتاء الزكاة واضحة، هم بالآخرة هم يوقنون، كيف للمؤمن أن يصل لهذه الدرجة؟
نعم، الحقيقة سؤال كريم في مكانه. وهم بالآخرة هم يوقنون أكد على الإيمان بالآخرة، لأن الإيمان بالآخرة عليه قيام كل الأعمال، وبه تستقيم أحوال الناس. لا يمكن أن يستقيم للناس حال في الدنيا إلا بالإيمان بالآخرة. ولكن الإيمان بالآخرة نوعان: إيمان باهت معرفي، وهو أن تعرف أن هناك آخرة، وهذا ليس مقصودا، المقصود ما هو أعظم من ذلك، وهو الإيقان بها كأنها ستقع اليوم أو غدا، وذلك بأن يستحضرها الإنسان، يرى كأن الجنة أمام عينيه، النار أمام عينيه، الحساب والجزاء والصراط والوقوف بين يدي الله عز وجل وتطاير الصحف كأنه يراها شاهدة أمام عينيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر، أمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، لأن فيها تصوير لمشاهد القيامة. وهذا لا يكون إلا لمن أدمن قراءة آيات القرآن التي أكثرت من شرح مشاهد القيامة، وأيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. يصل الإنسان إلى مرحلة الإيقان، فيصبح دائما يصلي وهو يرى الآخرة، ينام وهو يرى الآخرة، يقوم وهو يرى الآخرة، وهكذا.
نفع الله بكم شيخ محمد. حبتان الكرام وقفة قصيرة نعود بعدها للجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، فابقوا معنا.
خالدنا المؤمن سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، وهو من الآية 8 حتى 14 بإذن الله تعالى. نستمع إلى تلاوته بصوت الأخ فاروق، تفضل.
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
بارك الله فيك، تفضل يا فاروق.
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. والق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
بارك الله فيك أخوي، هذه نكتفي بذلك. حبتنا الكرام نعود لضيفنا فضيلة الشيخ محمد ليحدثنا حول هذه الآيات، تفضل يا شيخ.
الحمد لله، بعدما رأى موسى النار وقال لأهله ما قال، وهو أنه أخبرهم أنه سيأتيهم من تلك النار التي رآها على الشجرة بخبر أو يأتيهم بشهاب قبس لعلهم يصطلون، كان موسى متفائلا فيما عزم عليه طالبا لخير، فوجد أعظم الخير. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتفائل وأن يظن الخير قدر ما يستطيع، فإن الله عز وجل عند حسن ظن العبد به، فإن ظن بالله خيرا فإن الله يلقيه خيرا، وإن ظن شرا فقد يلقيه الله شرا. ولاحظوا أحبة الكرام إلى أن هذا قد جاء من موسى عليه الصلاة والسلام بعد شدة، فقد تاه في الطريق وليلة ظلماء وشاتية شديدة البرد، فهذه محنة، هذه المحنة كان في رحمها منحة، وكانت نعمة ومنحة أعظم بها من منحة. قال الله عز وجل فلما جاءها، جاء إلى الشجرة وهو يريد ما يريد من المعاني التي أخبر بها أهله، نودي أن بورك من في النار ومن حولها، سمع النداء، وهذا النداء من الرب سبحانه وتعالى، لأن الخطاب فيها ظاهر، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. نودي. قال العلماء كلمة نودي تدل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمع وينادي نداء يسمعه من بعد ويسمعه من قرب كندائه يوم القيامة سبحانه وتعالى. نودي أن بورك من في النار ومن حولها. من حولها من الملائكة الأطهار الذين نزلوا بهذه المناسبة الكريمة، وأيضا هذا المكان المبارك، لأن المكان الذي أنزل على موسى فيه مكان مبارك وهي الأرض المقدسة في طور سيناء. قال الله عز وجل ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. ذكر الله عز وجل تنزيه نفسه عن النقص وعن مشابهة المخلوقين، لأنه قد يقع في النفوس أن الرب سبحانه وتعالى عندما يتكلم أو عندما يلقي الروح من أمره سبحانه وتعالى أن يكون مشابها للبشر. لا، سبحانه وتعالى سبحانه أن يكون فيه شبه لخلقه، بل هو أجل وأعظم لا يشبهه شيء من خلقه. وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ونحن ينبغي لنا أن نقتدي بالرب سبحانه وتعالى، عندما تقدم على إنسان لا يعرفك تعرفه بنفسك حتى لا يستوحش منك، لأن التعريف يزيل الوحشة. وعندما تطرق باب إنسان لا يدري من وراء الباب فأنت تقول له، عندما يقول لك من بالباب تقول أنا فلان ابن فلان، لتزول وحشته ويذهب خوفه. فالله سبحانه وتعالى قد أزال الوحشة من موسى بقوله إني أنا إنه أنا الله العزيز الحكيم. ثم أمره الله عز وجل حتى يستبين أن هذا حق وليس بباطل وليس من وسوسة الشياطين ولا من أفعال الجن المسلطين. قال ألق عصاك، وكانت مع موسى عصا. والعلماء يقولون يستحب للإنسان إذا كان مسافرا أو في الخلاء أن يكون معه عصا يستعين بها في المشي ويضرب بها في الأرض ويضع عليها ثيابه، وأفعال أخرى قد جمعوها وذكروها في بمناسبة حمل العصا. وأيضا هي تذكر الإنسان بأنه مرتحل وأنه ليس بباق في هذه الحياة. بل إني أذكر فائدة يذكرها يعني العسكريون، يقولون ينبغي للعسكري أن يحمل معه شيئا إذا كان يمشي في الخلاء، لأنه إذا ضرب في الأرض بعصاه الحيات التي تكون في الطريق تجتنب طريقه. الحية ما تؤذيك إلا إذا ضربتها أو يعني مسستها برجلك أو نحو ذلك، أما إذا سمعت الصوت فإنها تجتنب الطريق. قال الله عز وجل وألق عصاك، فكان مع موسى عصا. فلما ألقى العصا ماذا حصل؟ حصل شيء لم يكن يدور في ذهن موسى ولم يدور بخلده، وهو أن هذه العصا انقلبت إلى حية عظيمة سريعة الحركة كثيرة الدوران. قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. خاف موسى عليه الصلاة والسلام من هذا المشهد المفاجئ الذي لم يتوقعه ولم يدر بخلده، ولا مدبرا ولم يعقب. وقوله كأنها جان أي لسرعة حركتها، وهذا النوع من الحيات نوع سريع الحركة كثير يعني الاضطراب، هو النوع الذي انقلبت عصا موسى إليه. فتخوف موسى، طبيعة البشر يخافون من الحيات. ولا مدبرا ولم يعقب أي لم يلتفت من شدة توليه وركضه وخوفه وهربه عليه الصلاة والسلام. وحق له ذلك، فإنه رأى شيئا لم يتوقعه ولا يدري ما عاقبته، فخاف خوفا طبيعيا عليه الصلاة والسلام، مثل ما خاف في المرة الأولى عندما خرج من مصر لما طلبه فرعون ليقتله، فخرج منها خائفا يترقب. وهنا لما رأى هذه الحية أيضا ولا مدبرا ولم يعقب من خوفه عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى شيئا لا قدرة له على رده. قال الله عز وجل يا موسى لا تخف، هذا موطن لا يخاف فيه، لأنه موطن البركة والرحمة، هذا المكان الذي تتنزل فيه الخيرات والبركات والنعم من رب الأرض والسماوات. إني لا يخاف لدي المرسلون، لا يخاف لدي المرسلون، لأني اصطفيتهم واجتبيتهم وهم الخلص من عبادي، فلهم مني الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أليس الله بكاف عبده؟ فالكفاية التامة والأمن التام والرحمة والسكون والسكينة والطمأنينة إنما تكون لمن قرب من الرب سبحانه وتعالى. فلا تخف يا موسى، أنت في الأمن كله. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وموسى عليه الصلاة والسلام في أعلى القائمة. قال الله عز وجل: إني لا يخاف لدي المرسلون. قال: إلا من ظلم. قوله إلا من ظلم ليس استثناء من المرسلين، هذا يسمى عند العلماء الاستثناء المنقطع، يعني لكن من ظلم، من ظلم من البشر. ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فقوله إلا في هذه الآية ليست استثناء من المرسلين، لأن المرسلين لا يمكن أن يكونوا من الظالمين. قال: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. وهذه الآية إخواني فيها بشارة، وأنتم تعلمون هذه السورة سورة البشائر. قال الله عز وجل في أولها: هدى وبشرى للمؤمنين. من ظلم، من وقع في ذنب ومعصية وظلم أو مظلمة ثم بدل حسنا بعد سوء، فانتبهوا لهذا الشرط، بدل حسنا بعد سوء، لم يقتصر في توبته على أن قال أستغفر الله أو قال أتوب إلى الله ولم يتقدم خطوة في العمل الصالح، بل لابد من أن يبدل حسنا بعد سوء. قال الله عز وجل في سورة هود لا إله إلا الله، ذهبت الآية عني، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فينبغي لمن تاب إلى الله عز وجل أن يبدل حسنا بعد سوء. بعد ما كنت تعصي الله عز وجل وتذنب وتظلم وتبغي على العباد، ينبغي لك أن تفعل بخلاف ذلك. فإني غفور رحيم، والغالب في آيات القرآن أن تقدم المغفرة على الرحمة. لماذا؟ لأن الرحمة لا تستحق إلا بعد المغفرة، فأنت أولا تستغفر، فإذا غفر لك نزلت عليك الرحمة واستحققت هذه الكرامة الربانية. فإني غفور رحيم، أي أغفر له وأرحمه. ثم قال الله عز وجل له آية أخرى، قال: وأدخل يدك في جيبك، يعني أدخلها داخل ثيابك في جيبك تحت عضدك، ثم أخرجها. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يرى فيها بياض من غير سوء، أي من غير برص. هذا البياض له بريق ولمعان، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام أسمر اللون آدم البشرة، يعني ليس أبيض حتى يلتبس الأمر، بل هو أسمر، ومع ذلك يخرج يده بيضاء فيها لمعان وبريق من غير سوء. في تسع آيات إلى فرعون وقومه، يعني هاتان آيتان من ضمن تسع آيات جعلناها مؤيدة لك، مبينة أنك رسول من عند الله عز وجل. وهذه الآيات التسع اتفق العلماء منها على سبع: العصا واليد وهما أعظم آيات موسى عليه الصلاة والسلام، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذه الآيات اتفق عليها العلماء، واختلفوا في الآيتين الباقيتين، والأظهر أنهما السنين ونقص الثمرات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات التسع أيد الله بها موسى وجعلها معه للدلالة على أنه مرسل من عند الله عز وجل، فإن الله لا يرسل رسولا إلى البشر إلا ومعه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. قال: في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن الطاعة، مستكبرين عن الإيمان. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، يعني عندما جاءتهم هذه الآيات ما استقبلوها بالإيمان ولا أذعنوا لها، علما بأنهم رأوا فيها الحق ورأوا فيها ما يدل على أن موسى رسول من عند الله عز وجل، لكنهم والعياذ بالله بدأوا باللف والدوران وعدم الإذعان. فماذا قالوا متهمين موسى بما هو منه براء؟ هذا الذي جئت به من أمر العصا واليد سحر بين ظاهر لا شك فيه ولا مرية، وهم والله يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون. وهذا درس لهؤلاء الكفار، كفار مكة، لا تكونوا مثلهم فينزل بكم من العذاب ويحيق بكم ما حاق بهم. وقد نزل بهم من العذاب ما ذكرناه قبل قليل. قالوا هذا سحر مبين. ثم بين الله عز وجل عن خبيئة أنفسهم فقال وجحدوا بها، أي بهذه الآيات، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بالآيات وفي نفوسهم أنها حق من عند الله، وأن موسى لا يمكن أن يأتي بها من عند نفسه، وأن مثل هذا ليس في طوق البشر ولا في قدرتهم، وإنما هو من عند الله وحده. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهكذا يا إخواني، كل من جاءته آيات الله من البشر البينة الظاهرة الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض، فإنها لابد أن تخترق حجب الجهل عنده ويضيء نور العلم. لكن هنا إن وفقه الله عز وجل إنقاد لهذا الحق الواضح البين، وإن خذله الله عز وجل فإنه يرتكس في كبريائه وعلوه. قال الله عز وجل واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدهم بها كان من باب الظلم الذي جبلوا عليه والعلو في الأرض ليبقى لهم ملكهم، ليبقى لهم سيطرتهم، ولئلا يعلو موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو من بني إسرائيل عليهم وهم أهل الأرض والملك، علوا في الأرض واستكبارا لكي تبقى لهم كراسيهم ويبقى لهم أموالهم وقصورهم ودورهم وجميع ما لهم من الملك. وهذه الآية مثلها في سورة الإسراء عندما قال الله عز وجل على لسان موسى لقد علمت، يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وبالمناسبة يا أخ مساعد تلك الآية أنا الذي شرحتها أيضا وذكرت هذه الآية، والآن سبحان الله بعد مرور 6 أشهر أعود فأشرح هذه الآية سبحان الله. فأقول وجحد قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي هذه الآيات التي معي إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وبالفعل قد جعله الله مثبورا. قال الله عز وجل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أجمل الله عاقبتهم للعلم بها، ولأن الأمر يعني أمرهم يعني في سفال، انظر كيف كان عاقبة هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض وسعوا فيها بالفساد، أهلكهم الله عز وجل عن بكرة أبيهم فلم يبق منهم نفسا منفوسة.
نفع الله بكم شيخ محمد. في قول الله جل وعلا إني لا يخاف لدي المرسلون،
نعم.
هل من رابط بينها وبين قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟
نعم، كل من أوى إلى جناب الرب سبحانه وتعالى فإنه في الأمن والطمأنينة، والله عز وجل يؤمنه في نفسه ويربط على قلبه، وفي الوقت ذاته يدافع عنه ويرد عنه عادية كل معتدي، فلا يستطيع أحد أن يصل إليه بسوء، وما وصل إليه من السوء أو من البلاء الظاهر فهذا كفارة وتمحيص، لكنه في الوقت ذاته يجد من لذة الطمأنينة وروح الراحة والتعلق بالله ما يجعله يعني يستلذ ويستطيب ذلك البلاء الذي نزل به.
نفع الله بكم شيخ محمد. معنا على الهاتف الأخ بدوي من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أشكر أخي محمد الداعية الأخ الطيب، والله هو محبوب عندنا هنا في الجزائر، يعني وله إقبال في عند الكثير من الإخوة. الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه ويضع له القبول في الأرض.
آمين.
وحبذا لو الشيخ اقترح عليه هذا الاقتراح يعد البرنامج على موقع له، إذا كان له موقع في الانترنت يعني كتابيا حتى تعم الفائدة والمنفعه أكثر فأكثر. وشكرا لك شكرا جزيلا، ولا يسعنا إلا أن ندعو لك بخالص الدعاء أن يجعل الله عز وجل أعمالكم هذا في ميزان حسناتكم.
نشكرك أخي بدوي على هذه المشاعر الطيبة تجاه الشيخ وأيضا تجاه هذا البرنامج،
وأنا أشكره أيضا وأشكره على هذا التشجيع، وأنا لا أستحق هذه يعني هذا الكلام من إخواني في الجزائر، لكن أرجو من الأخ أن يبلغ سلامي إليهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في دار كرامته.
لعلكم أيضا استبقتم أخي بدوي، فهو بإذن الله الأخوة الآن يعملون على إقامة موقع خاص بإذن الله بهذا البرنامج، وسينزل فيه بإذن الله جميع حلقات هذا البرنامج لاحقا بإذن الله تعالى. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين. لقاؤنا القادم بإذن الله، وأيضا نذكر بموعد بث هذا البرنامج خلال إجازة الصيف يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله تعالى قريب الساعة 7:30 بإذن الله تعالى، والإعادة ستكون الساعة 9:30 صباحا بإذن الله تعالى. إذن موعدنا الاثنين القادم بإذن الله قبل هذا الموعد بسعة بإذن الله تعالى. ضيفنا هو فضيلة الشيخ عصام العويد، ومقطعنا بإذن الله من سورة النمل من الآية 15 وحتى الآية 26 بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب السلام.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق.